إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا مع محاسن الشريعة الإسلامية بصفة خاصة ومع محاسن الإسلام بصفة عامة. أيها الأحبة في الله، لا عز لنا إلا بالإسلام، وقد أصدرها عمر رضي الله عنه يوم أن ذهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس، فنزلت على دابة يركبها وخاض مخاضة في الطين برجليه وأخذ بخصام الدابة، فلقيه أبو عبيدة رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ ما يصحني أن القوم رأوك على هذه الحال. فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. ثم قال رضي الله عنه: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. لا عز لنا إلا بالإسلام. ومن منطلق هذه العزة يدخل ربعي بن عامر رضي الله عنه على رستم قائد الفرس في موقعة القادسية، يدخل على فرس قصير بسيف قصير وثياب رثة بالية، والرجل قد جلس على سرير وزين ما حوله بالنمارق والحلي التي تغري مثل هذا العربي الفقير الذي جاء ودخل عليه لعل هذا يغريه، فيقع في صفقة معه من وراء قائده فتقع الخيانة، فيغنم رستم بذلك. ولكنها النفوس القوية التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إنها النفوس التي اعتزت بالإسلام، فلم ترى العزة إلا فيه، ولم ترى النور إلا فيه، ولم ترى الخير إلا فيه، ولم ترى الهداية إلا فيه. رأت نفسها بالإسلام فوق الدنيا كلها، رأت نفسها بالإسلام عزيزة النفس شامخة فوق نجوم السماء، رأت نفسها بشريعة الإسلام متصلة برب العالمين سبحانه وتعالى، رأت نفسها متصلة بالعزيز الذي لا يغلب، الذي لا شبيه له ولا ثاني له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له، رأت نفسها بهذا الإسلام متبعة لشرع خير الأنبياء على خير دين، وهي من خير أمة أخرجت للناس، أمة جعلها الله أمة وسطا، أمة جعلهم الله شهداء على الأمم بإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنها لأمة اعتزت كل العزة بدينها واتباعها للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يغتر ربعي بهذا كله. دخل وعليه سلاحه، قالوا له ضع سلاحك. قال أنا ما جئتكم ولكن دعوتموني، فإن شئتم رجعت، فإن شئتم رجعت. فقال رستم دعوه. فدخل على فرسه حتى وقف على مقدمتها، ثم نزل من عليه وربطه بوسادة من تلك الوسائد، ثم دخل برمحه يرتكز عليه حتى خرق عامة هذه الوسائد. لماذا يصنع ذلك؟ هل ليفسد في الأرض؟ لا، لتكون رسالة منه بأن هذه المظاهر لا تبرينا، لا تعنينا، لا تحرفنا، لا تضعفنا. نحن على دين ينتظر من الله تعالى يوم القيامة ما هو أحسن وأحسن. لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. قال ما أنتم؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العالمين، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه رسالتنا يا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يا أمة الحبيب، يا خير أمة أخرجت للناس، هذه رسالتنا، رسالة إخراج الناس من الظلمات إلى النور، رسالة نجاة الناس من الكفر إلى الإيمان، رسالة إخراج الناس من الظلم إلى العدل. لكن في هذه الأيام تجاذبت الآراء بعضها بعضا، فمنهم من تعلق بالغرب وبما جاءنا من قبله فأخذ يعجب به ويسبح بحمده صباح مساء، ومنهم من تعلق بدينه وأخذ يقول لا نجاة لنا ولا عزة لنا إلا في هذا الدين، وصار كلا الفريقين أمام الآخر يناظره ويجادله ويحاوره. وجاء أذناب الغرب ليقولوا إن الشريعة الإسلامية سنتأخر بها ولن نتقدم ولن نكون في ركاب الغرب، إن الشريعة الإسلامية لن تراعي حقوق الإنسان ولا حقوق المرأة ولا حق الطفل، ويقولون إن الشريعة الإسلامية لن تعطي العلم والبحث العلمي حقه، ثم يقولون إن الشريعة الإسلامية لن توفر لنا حد الكفاية الذي نحتاجه، وفي ذات الوقت ستقوم تقطع الأيدي وترجم الناس وتجلب الظهور. ولذلك كان لزاما علينا بعد أن بينا في لقائين سابقين أن الأمر لا خيار فيه، وأن الله تعالى فرض علينا أن نتحاكم إلى دينه وشرعه، وأن العز لا يكون إلا في ذلك، فلزام علينا أن نقف مع بعض هذه الأمور لنجلي فيها كذب القوم، ولنظهر فيها ما خفي على بعض المسلمين من النور الذي جاء الله به ليخرج الناس به من الظلمات. ووقفتنا في هذا اللقاء مع تكريم الإسلام للمرأة، هذا باب عظيم ومدخل كبير من المداخل الذي يدخل بها أعداء الإسلام وأعداء الدعوة وأعداء الشريعة ضد أنصارها. يقولون الإسلام ظلم المرأة، الإسلام لا يعطيها حقها، الإسلام سيحبسها. إخوة الإسلام، إن حال المرأة قبل الإسلام مر بأمم عديدة، كان منها حال المرأة مع الرومان. ظلمت المرأة في الرومان وعند اليونان وعند النصارى وعند اليهود، وكان حالها يرثى له. كان حال المرأة حالا صعبا حتى جاء الإسلام. لا أريد أن أضيع وقتكم في الحديث عن حال المرأة في هذه الأمم، وإنما أتحدث الآن عن حال المرأة لما انبلج نور الإسلام وظهر نور الدعوة المحمدية. جاء لينصف المرأة. أولا، لقد سوى الله تبارك وتعالى في كتابه بين المرأة والرجل في أصل الإنسانية، وهذا ما لم يكن عند أحد ممن سبق، حيث إن منهم من نظر إلى المرأة على أنها كسقط المتاع، ومنهم من أخذ يناقش حتى عهد متأخر جدا هل المرأة جسد فيه روح أم لا، ومنهم من أخذ يناقش ويعقد المؤتمرات هل المرأة إنسان أم لا، ثم يختمون بعض مؤتمراتهم بأن المرأة نعم هي جسد فيه روح، ولكنها ما خلقت إلا لخدمة الرجل. فجاء الله تعالى لينادي على الناس قائلا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فبين الله تعالى أن المرأة خلقت من الرجل، وبين لنا أيضا أن خلق المرأة نعمة يجب على الرجل أن يشكر هذه النعمة، فقال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن آياته أي من نعمه، ومن آياته أي من عطاياه، من فضائله، من كرمه، من دلائل قدرته، ومن دلائل رحمته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. فخلق المرأة نعمة يجب على الرجل أن يشكرها، وشكر النعمة يكون بعدم استخدامها في معصية الله تعالى وباستخدامها في طاعته، حتى يزيدنا الله أمنا وأمانا وسكينة ومودة ورحمة فيما بيننا وبين نسائنا. ولقد سوى الله تعالى أيضا بين إيمان المرأة وإيمان الرجل، فجعل إيمان المرأة له من الأجر والثواب، وجعل إيمان الرجل كذلك له من الأجر والثواب ما يتساويان فيه، ولا فرق إلا بدرجة هي العمل والتقوى والقرب من الله سبحانه وتعالى. فانظر في آيات القرآن الكريم عندما يقول الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فيجعل الله تعالى إيمان المؤمنين كإيمان المؤمنات. هذا في الحكم على الإيمان عامة، مع العلم بأن الأصل في الخطاب أنه موجه للرجال والنساء. يعني إذا جاء خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم أو خطاب من الله تعالى، فالأصل أنه موجه للرجال والنساء، سواء كان بأمر أو بنهي، إلا ما خص به الرجال من دون النساء، أو خص به النساء من دون الرجال، وليس ذلك لتحقير للنساء، وإنما ذلك لأمر جعل الله تعالى فيه خاصة للرجال وخاصة للنساء، فميز هذا بتكاليف وميز هذا بتكاليف، ميز هذا الصنف، ميز هذا الصنف في الرجال بتكاليف، وميز صنف النساء بتكاليف. ليس ذلك لاحتقار شأن المرأة، وليس ذلك لضعة لها، وليس ذلك لإعلاء ليس مبررا عند الرجل، كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وأيضا سوى الله تعالى بينهما في الواجبات المدنية وفي الحقوق المادية، فأعطى للمرأة الحق الكامل في البيع والشراء والتجارة بأموالها وفي عقد الوكالة وما شابه ذلك، ولا فرق بينها وبين الرجل، ولا مانع يمنعها من ذلك إلا إذا سلكت طريقا فيه مخالفة لشرع الله تعالى. ومن ذلك قوله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا، هذا في الرجال، وللنساء نصيب مما اكتسبن. وقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فبين الله تعالى أنه من حيث الأصل العام لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا. ثم إن الله تعالى نادى على الرجال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلى آخر الآية. فهذا من حيث الحقوق المدنية عامة، أما من حيث الواجبات المترتبة على ذلك فإن الله تعالى قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، حكم على الرجل كما حكم على المرأة. وقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، حكم على الرجل كما حكم على المرأة ولا فرق. وبعد ذلك ترى الجزاء الأخروي قد سوى الله تعالى فيه بين الرجال والنساء أيضا، حيث قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وقال الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فانظر كيف ذكر الله تعالى هذا الوعد للمؤمن والمؤمنة وللذكر والأنثى ليبين أنه لا تظلم المرأة أبدا عند الله ولا في شريعة الإسلام، فجزاؤها كجزاء الرجل تماما بتمام، إن أحسنت جزاها الله عز وجل خير الجزاء، وإن أساءت عاقبها الله، وكذا الرجل مثلا بمثل من حيث هذا التأصيل العام. وأما بين المرأة والمرأة فقد سوى الله تعالى كذلك في العقوبة بين المرأة والمرأة، ولم يجعل لامرأة على امرأة فضلا إلا بالتقوى والعمل الصالح، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد على الصفا ونادى يا معشر قريش اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وفي رواية سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحساب والأنساب عند الجزاء والعقاب لا تغني شيئا، وهذا في الآخرة وفي الدنيا أيضا. وليس أدل على ذلك من شأن المرأة المخزومية التي ضعفت نفسها فسرقت، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وثبت بالبينة أنها سرقت وستقطع يدها، فأرادوا أن يشفعوا حتى لا تقطع اليد. فجاء بأسامة رضي الله عنه أقرب الناس ومن أقربهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا أسامة اشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه المرأة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويقول يا أسامة جئت تشفع في حد من حدود الله، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. سبحان الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كامل رحمته بالنساء يقيم حدود الله عز وجل. ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء كانت جلية واضحة. فانظر في هذا الحديث، معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كان رجلا أعرابيا له غنم، وكان له جارية ترعى بهذه الأغنام. قال فنظرت يوما فإذا بالذئب قد أخذ شاه ولم يستطع أن يستنقذها منه، فجاء فغضب فلطم الجارية ضربها على وجهها فندم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا رجل أغضب كما يغضب الناس، نظرت فإذا بالذئب قد أخذ جارية قد أخذ شاه من الجارية. قال فغضبت فلطمتها أأعتقها يا رسول الله، ضربها صفعة على وجهها. قال أأعتقها يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهي مؤمنة؟ قال نعم. قال فادعها. فدعاها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. انظر إلى هذه الرحمة، تعتق جارية لأنها صفعت. وفي حديث هلال بن يساف رضي الله عنه قال كنا نبيع البر في دار سويد بن مقرن أخي النعمان بن مقرن رضي الله عنه جميعا. قال فكانت لنا جارية خرجت فكلمت رجلا منا فأغضبته فلطمها. قال فما رأيت سويد بن مقرن غضب غضبا كهذا اليوم. وقال كنت سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا خادم إلا جارية، فلطمها أصغرنا، أصغر واحد فينا، ضربها ضربة على وجهها، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. وفي حديث بيعة النساء أنهن بايعن النبي صلى الله عليه وسلم على بنود البيعة، فلقنهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلن فيما استطعتن، يعني فيما نقدر عليه. فقلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أنفسنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من أنفسنا. وفي حديث سعد رضي الله تعالى عنه، في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة يحدثنه ويسألنه عالية أصواتهن، يتكلمن مع النبي عليه الصلاة والسلام بصوت عالي. قال فلما استأذن عمر قمنا فابتدرنا الحجاب، اختبأنا وراء الحائط، فدخل عمر بعدما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يضحك، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني لماذا تضحك؟ فقال: هؤلاء النسوة اللائي كن عندي عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك قمنا فابتدرنا الحجاب. فقال عمر: أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم التفت إلى النساء فقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد امتلأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء رحمة، ومع ذلك لا يلين في حدود الله تعالى. يقول: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. ومع هذا كله فقد سوى الله تعالى بين الرجل والمرأة في حق النصرة، فلو أن امرأة مسلمة احتاجت إلى نصرة لوجب على الأمة أن تهب لنصرتها، كما أنه لو أن رجلا احتاج إلى نصرة لوجب على الأمة أن تهب لنصرته، كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم ينصر بعضا، بعضهم يحب بعضا، بعضهم يوالي بعضا. انظر ماذا قال: قال: والمؤمنون والمؤمنات، ولم يقل والمؤمنون فقط. هذا ليبين لنا هذا الأصل العام في هذه المساواة من حيث هذه الأمور التي بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. وسنبين بعد ذلك بإذن الله تعالى أن هذه الفوارق في بعض الأمور التشريعية بين الرجل والمرأة إنما هي لنصرة المرأة فيما لها فيه من حق، ولنصرة الرجل فيما تميز به من حق وإمكانيات. هذا وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، فقال: استوصوا بالنساء خيرا. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى به نعمة. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خيرا، فقال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد الرجل إلى امرأته فيجلدها جلد العبد ثم يضاجعها من آخر الليل، يعني يتعجب من هذا. وأي النفس تقبل هذا، أن يضرب الرجل امرأته بالنهار ضربا يهين النفس ويؤلم البدن، ثم يريد أن يضاجعها في آخر يومه أو في ليله؟ فأي نفس تقبل هذا؟ وأي نفسية تتعايش مع هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على أولئك الذين يضربون نساءهم بأنهم ليسوا بخيار الناس. عندما طاف ببيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نساء كثيرات يشكون أزواجهن لأنهم يضربونهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسوا بخياركم. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة هنا على أنها زوجة، ولقد أوصى الإسلام بها أما، وسنبينه في لقاء يخصه إن شاء الله تعالى. وأوصى الإسلام بها بنتا، وأوصى الإسلام بها رحما بصفة عامة، وأوصى الإسلام بها أرملة مات زوجها وبقيت بعده، سواء كانت أم أولاد أو كانت بلا ولد. هكذا كانت نصرة الإسلام ونصرة الشريعة الإسلامية للمرأة بصفة عامة. أنزل هذا الوحي على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بهذا التكريم والتشريف بعد إهانة دامت سنين عددا. كان من العرب من يئد المرأة ويقتلها خشية العار أو الفقر، كان منهم من إذا مات وله زوجة وله ولد من غيرها ف
فإن شاء الولد ورث الزوجة عن أبيه وإن شاء تركها ولا حق لها في الميراث. كان منهم من يصنع بها أكثر من ذلك. وأما النصارى فإن منهم من كان يعد المرأة إذا حاضت نجسا تنجس ما لمسته وينجس ما نجسته ما لمسه، فإذا قعدت المرأة الحائض على كرسي فإنها تنجسه، وكل من جلس على هذا الكرسي فإنه يصير نجسا. وعلى هذا فإذا حاضت امرأة وخرجت في السوق أو خرجت في سيارة تصير المجتمع كله نجسا، والله المستعان. أما الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضاجع المرأة الحائض في لحاف واحد، وكان يأكل معها ويشرب معها صلى الله عليه وسلم، ويضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن، ويجعلها تشرب من الإناء فيأخذ الإناء ويضع فاه مكان فيها ويشرب، ويجعلها تتعرق العرق أي اللحم وتأكل، ويضع فمه مكان فمها ويأكل صلى الله عليه وسلم. ويقف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وتقف أم المؤمنين عائشة خلفه لتنظر على الأحباش وهم يلعبون بحرابهم في المسجد، فأي إكرام أكثر من هذا؟ هذا على سبيل الإجمال، وأما التفصيل فله لقاءات أخر بإذن الله تعالى، وهذا في حق المرأة خاصة، لنأتي على هذه الشبهة من أصلها بإذن الله تبارك وتعالى. وبعد، فقد نما إلى علمنا أن بعض الناس يدعو، أو أن بعض الأحزاب تدعو غدا إلى الذهاب إلى ميدان التحرير للوقوف هناك نصرة للشريعة. وأقول ما أعتقده أن هذا ليس من نصرة الشريعة في شيء، وإنما هي دعوة لسفك الدماء وللتلاحم بين الواقفين هناك وبين الذاهبين. فنصيحتي لنفسي وإخواني ألا يذهب أحد إلى الميدان حتى لو دعا إلى ذلك ولي الأمر نفسه، فإنما طاعته فيما فيه طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيما فيه طاعة لله تبارك وتعالى. فنحن على كل حال ندعو له بالتثبيت على الهدى وبالصلاح وبالإصلاح وبالبطانة الصالحة الناصحة، ولا نوافق على الخروج عليه ولا على غيره من أئمة المسلمين الذين هم على ملة الإسلام وعلى دينه. ومع ذلك نقول إن الخروج غدا للوقوف في الميدان مع كون هؤلاء الواقفين هناك يؤدي غالبا إلى سفك الدماء وإلى التلاحم بين الفريقين، وليس ذلك من نصرة الشريعة في شيء. هذا ما أعتقده وما أدين لنفسي به وما أحبه لإخواني. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، وأن يمكن لدينه وشرعه، وأن يرفع راية الحق فوق كل راية، وأن يجمعنا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا وإياهم الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اهدي جميع المسلمين لما تحب وترضى، واهدي أولئك الواقفين في ميدان التحرير إلى ما تحب وترضى، واجمعنا وإياهم على ما تحب وترضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.